صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فلزال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرافي هذا الكتاب المبارك وصحيح الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. نعم، فهذه الآية تبين حكم من أحكام الجهاد وفرق بين جهاد الطلبي وجهاد الدفعي. جهاد الطلبي وهو أن يطلب الإنسان الكفار في أرضهم، وبالمناسبة أيضا من ضمن ما ذكره في هذه الحلقة إن المسلم ما يقاتل إلا إذا اعتدي عليه، إذا اعتدي عليه يقاتل، ما في قتال عند المسلمين إلا بهذا. المسلم إذا قتل فإنه يرد الأعداء، أما إن يقتل ويقاتل بغير ذنب وكذا ويقاتل نصارى ويقاتل يهود ويقاتل إلى آخره لا. ووافقوا على هذا، والرجل يقر مع هذا ووافقوا على هذا، ومعلوم إن الجهاد عندنا دفع وإيه وطلب. طب هل جهاد الطلب هذا يقف حكمه؟ هل جهاد الطلب يقف حكمه في الشريعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدى عليه من الممالك هنا وهناك، والصحابة لما ذهبوا إلى بلاد الهند وبلاد السندي وبلاد ووصلوا إلى إسبانيا وصلوا والأندلس، هل كان حصل اعتداء أم ماذا؟ أم ماذا؟ من الذي اعتدى على الكعبة حتى قاتله النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى وذهب أصحابه إلى الأندلس ولا بلاد ما وراء النهر، واتسعت الفتوحات كما تعلمون شرقا وغربا، والنبي ماذا قال في الحديث الصحيح؟ إن الله زوى لي ملك أمتي حتى رأيت ملك أمتي زوى لي الأرض حتى إيه؟ حتى رأيت ملك أمتي يبلغ من إيه؟ المشرق والمغرب، ورأيت ملكها من المشرق إلى المغرب، فالله زوى له الأرض. قال العلماء زوى له الأرض إما أنه جمع له في يده حتى رأها ورأى وأطلعه على غيب، أطلعه على غيب وهو وصول ملك أمتي إلى المشرق أقصاه وإلى المغرب أقصاه. وبعض العلماء فسر زوالية يعني أعطاه بصرا نافذا وقوة فيه حتى أبصر، وهو من مكانه حتى أبصر ملك ما تبلغ به ما يبلغ ملك أمتي من جهة المشرق ومن جهة الإيه المغرب، وأعطاه الله عز وجل ذلك، وليس ذلك على الله عز وجل ببعيد. أيا كان المهم أن النبي رأى، إما رأى بعد انزواء الأرض وجمع الأرض له، وإما أن رأى عن طريق البصر العظيم الذي أعطاه الله عز وجل إياه في هذا الموضع. المهم أنه رأى ملك أمته وأنه سيبلغ إلى مشرق أقصى والمغرب إيه أقصى. السؤال بقى من الذي أراه ذلك؟ الله. طب هل هذا يكون بالطلب ولا بالدافع؟ بالطلب، جهاد الطلب، هذا يكون بجهاد الطلب ولا جهاد الدافع؟ هو احنا كان لنا ملك في المشرق وملك في المغرب نطلبه؟ اخوان هل احنا لنا ملك في المشرق وملك في المغرب نطلبه؟ اعتدى علينا فيه ونحن نسترده؟ ابدا ابدا. انما هذا ايه؟ انما هذا في الفتوحات التي تحصل بجهاد الطلب، تحصل بجهاد الايه؟ الطلب. يبقى أن الله عز وجل يرى النبي ذلك، إذن هذا لو كان مخالفا لما بينه في معرض المنة والفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، لما بينه الله عز وجل للرسول. كذلك النبي لو كان هذا مخالفا لما أقر هذا وقال إحنا طبعا نخالف، وده اعتداء، صحيح الملك يبلغ لكن هذا باعتداء ونحن لا نوافق على هذا الاعتداء وكذا، ما حصل هذا. يبقى إذن جهاد الطلب هذا جهاد ما توقف إلا إذا حصل بالمسلمين ضعف أو تخاذل أو كذا، دي مسألة ثانية. أما من جهة حكم الجهاد، حكم الجهاد زي حكم الحدود، كون الحدود حاكم لا يقيمها أو يقيمها دي مسألة، ولكن تشريع الحدود هذا باقي ولا مش باقي؟ تمام. فكون دول يقولوا إنه المسلم فقط لما يقاتل إذا اعتدي عليه، هذا إيمان بنوع واحد من الجهاد اللي هو جهاد الإيه؟ جهاد الدافع. وأما جهاد الطلب فعلى ألسنة السلفيين راح كمان جهاد الطلب، يعني راح الكره لغير المسلمين والبغض، تمام، وراح كمان جهاد الايه؟ وجهاد الطلب. نجيب حاجة كمان، لما قالوا ان الحرب بيننا وبين هؤلاء ليست حرب ايه؟ عقيدة، ليست حرب عقيدة، انما دي حرب ايه؟ أرض. حتى يقول رئيس يعني حماس اللي هو أحمد ياسين، قال مرة احنا ما بنكرهش حد، احنا المسألة كلها ان ابن عمي طلعني من بيتي اعمل ايه؟ ابن عمي طلعني من بيتي اعمل ايه؟ لكن احنا ما بنعديش حد، خد بالك، احنا ما بنعديش ايه؟ حد ابن عمي طلعني من بيتي. طيب عملوا فيه بقى هم ايه؟ يعني هل هذه الكلمات كسبت مودة اليهود ورضا اليهود؟ ما حصل، ما حصل. وليه؟ لان ده اللي بيقرروا قادتهم حينما يقولون الحرب، وهذا ما قالوا البنا وغيره، انما ان الحرب هذه ليست حرب عقيده، ليست حرب عقيده، احنا الحرب بينه وبينهم ليست حرب عقيده، انما دي حرب ايه؟ ارض. يبقى هذا ابطال ايضا لايه؟ لمبدا الجهاد واصل الجهاد. لما تيجي انت تتكلم في احكام الجهاد بقى يقول لك بس شوف متخاذل ده مش عايزين جهاد، يقول لك ولي الامر، يعني جات على ولي الامر. تيجي تقول مثلا الجهاد بقى اللي انت تطلع تطالب بيه وكذا يلزم لوزم ولي الامر، بس ده بتاع ولي الامر. قال طب انما اقول جهاد مشروع بولي امر ورايه وتلومني انا الام وانا معي الدليل، ما حصل هذا الا بولي امر ورايه، وانت لا تلام حين تقول الحرب بيننا وبينهم حرب ارض، يعني من لم يعتد علي فلا يمكن ان ابغضه ولا يمكن ان اناله بشيء ولا يمكن ان اجاهد من اجل ان تكون كلمه الله عز وجل هي العليا. انت بتبطل الجهاد كله، انا لا ابطل الجهاد، انا اصحح المسار. العلماء يصححون المسار، الجهاد له شروطه زي الصلاه، زي الصلاه. لما اقول لك الان انت صلاتك بدون طهاره باطله فمن شرطها الطهاره، تقوم تقول لي انت مش عايز الصلاه؟ يعني انت بتمنعني من الصلاه؟ انا بمنعك من الصلاه التي لم تتضمن شرط صحتها. انت دلوقتي ايه بتقول لي؟ انا حاليا هصلي وانا جنب، اوعى اتق الله، بل انت اثم كمان، اثم يعني انا رايح اصلي واثم؟ انت بتنكر الصلاة، انت بتنكر وجوب الصلاة، انت بتنكر كذا، هه الله اكبر. بالضبط، حذو القذة بالقذة. يبقى انت لما تقول له انتظر الجهاد بشرط، تعال نصحح، والله انه لو قام سوق الجهاد الحقيقي المشروع لما رأيت واحدا من هؤلاء لن ترى. انت عارف ترى مين؟ زي ما انت ترى الذين يثبتون اهل السنة دائما في ساحات الايه؟ الوغى. أصبح أهل السنة الآن هم المعرضون للانتقاد من المجتمع كله، نتكلم في التعزية ونتكلم في كذا، إنما ناس تانية حبايب تمام بيوزعوا القبولات ويوزعوا التهاني ويوزعوا كل شيء، إنما أصبح أنت اللي بتتكلم في هذا الأمر وتعرض نفسك للإيه؟ للانتقاد وللخطر. يبقى هذا الجهاد، جهاد الطلب، كيف يبطل؟ كيف يقال المسلم بس فقط يدافع عن نفسه؟ لكن جهاد الطلب فرض كفاية. النوع الثاني هو جهاد الدفع، وهذا فرض عين، فرض عين. إذا داهم العدو أرضا يبقى يجب علينا نحن نرد هذا العدو إيه بكل ما نملك من قوة. طب إذا كان بالمسلمين ضعف شديد ها ولا يقون على رده إلا إذا تصالحوا معه بشيء وردوه وأعطوا بعض الخيرات من بلدهم أو بعض المال أو بعض كذا، يجوز هذا؟ يجوز. طب جهاد الدفع هل يلزم له ولي أمر ولا ما يلزم؟ ها؟ يلزم ولي أمر. وما ليه كلام الفقهاء إنه ما يلزم ولي الأمر وكذا؟ عند عدم الاستطاعة، إذا ما استطاع أن يفعل هذا وأن يستأذن ودهم العدو الأرض وخلاص وفاجأ المسلمين ولا نستطيع أن احنا نستأذن ولي الأمر، نعم لا يلزم استأذن ولي الأمر. لكن إذا علم بتحرك العدو ها ولي الأمر قال احنا بنفعل معه كيت وكيت وكيت وسنرتب كذا وكذا وكذا ونحن سندفع بكذا وكذا، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع العدو وقاتلهم وردهم والمسلمون وراءه. هل الصحابة في أحد كانوا في دفع ولا في طلب؟ طيب كانت مرجعتهم مين؟ الرسول. في الخندق كان دفع ولا طلب؟ كانت مرجعتهم مين؟ هذه كلها أحكام يا أخوان. لو اتكلمنا الآن بقى احنا بقينا في ثوابت وأصول، مش مسألة بقى فلان سلفي وفلان مش سلفي، لا المسألة دي خلاص بقى انتهت. كل حاجة نتكلم فيها، كل حاجة زي اللي يقولك الآن، إلا زي اللي يقول لك زي اللي يقول لك شبعنا زي اللي يقول لك. سامحوني يا أخوان والله أنا عارف أن أنا يعني بضيع أوقاتكم الغالية والله، بس سامحوني هذا أمر لابد منه. يعني زي اللي يقول مثلا الجزية، إحنا حرين ناخد جزية ما ناخدش جزية، وإحنا مستحيل نتكلم عن الجزية في بناء دولة عصرية ودولة حديثة، وبعدين إحنا إن نأخذ الجزية فقد أخذها رسول الله، وإن نترك الجزية تركها النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجزية ما خلاش من يهود خيبر، يا جاهل. هو أيام خيبر كان الجزية أصلا شرعت؟ أصلا الجزية نزلت فين؟ في سورة التوبة. سورة التوبة فين؟ في العام الثامن من الهجرة وما بعد ذلك. هي الجزية كانت أيام كانت أيام خيبر. طب أنا هنصحك على كتاب أنت ما أنتش عارف، كتاب سمين جدا خفي، يعني أنا عارف أنه ممكن يكونش عندكم خالص، كتاب زاد المعاد لابن القيم. افتحوا كتاب زاد المعاد، عارف انتوا عندكم الاربعه النووية، لكن افتحوا زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، واتكلم عن الفصل بقى النبي خد من ليه ما خدش بقى من خيبر، وهل كانت شرعة هذا ولا شرعة، وهل ممكن التنازل عن الجزية ولا لا، وهل ممكن انما اللي اتكلم فيه العلماء بقى يا استاذ، اللي اتكلم فيه العلماء هل تؤخذ الجزية من المشركين؟ ده غير اهل الكتاب. تؤخذ الجزية من المشركين ولا لا؟ انما اهل الكتاب ما فيش فيها خلاف، انما مش النبي ترك لخيبر، هو كان خيبر اصلا كان سرعه الجزيه بعد، ما سرعه الجزيه بعد. والقول الراجح ان الجزيه تؤخذ من عموم الكفار، تؤخذ من اهل الكتاب بنص القران، وتؤخذ من عموم الكفار بنص السنه. اذا نزلت بساحات المشركين فادعوهم الى احدى ثلاث: اسلام، جزيه، قتال. هذا القول الراجح. فسوره التوبه نصت على الجزيه من اهل الكتاب، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ من مجوس هاجر، ودول العرب. وابن القيم فرق تفريق، قالك يعني تكلم كلاما رائعا لما قالك ايه، قالك ده المجوس كان عندهم شبه الكتاب وكذا عشان كده الحقهم بقى الكتاب، فقالك لا ليس يثبت ان كان عندهم كتاب وكذا. قال ثم ان المجوس اشد من عبدة الاوثان، وبين ان المجوس اشد من كفار قريش ومن الوثنيين، فرجعوا ما تكلم به ابن القيم في زاد المعاد عشان نشوف الجزيه ديت احكامها ايه واحوالها ايه، وهل فعلا ممكن ترفع او لا ترفع. يبقى اذا ما فيش جزيه في بلاد الاسلام، ما فيش جهاد طلب، ما فيش عداوه بيننا وبين اليهود كذا وكذا، المشكله خلاص ما عاد في عند غيرهم انه لا فرق بين الناس باعتبار الديانة. اذا احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه، احنا على اي دين؟ لم نعد نعرف احنا نحن على اي دين للان. الحقيقة ميعوا الناس. بالله عليكم يا اخواني، اذا كنتم انتم طلبة علم واحنا عمالين يعني مش عارف احنا، وهذه المسائل تشتبه لمجرد رموز بتتكلم في هذا، امال العوام تعمل ايه؟ يعني العوام ماذا يصنعون الان حقيقة؟ يعني انا بتخيل مثلا ابي وجاري ومدير المصنع دوت، مدير المصلحة ده لما بينظر اليوم إلى التلفاز فيجد هذا أمامه، لما يجد هذا أمامه ماذا يصنع؟ هيصدقني؟ يبقى أنا لو طلعت عن منبر وقلت هذا الكلام أنا رجل مجرم، أنا رجل في وادي والناس في وادي، معه كل الناس دول غلط وانت اللي صح. يا سبحان الله، يا سبحان الله. أدلة الكتاب والسنة الصحيحة الواضحة، كلام أهل العلم الواضح، أصبحت أنت اللي مجرم، أنت اللي بعيد. يعقل الناس دول كلهم في وادي وأنتم في وادي؟ ده أنتم يهود الإبلة يلقبون أهل السنة الآن يهود القبلة. بعض إخواننا له مسجد في محافظة، مسجد من ضمن يعني عشرات المساجد الحزبيين دول، يا عيني خدوا مسجد، مسجد واحد لسه بيبنوه يا عيني من قوتهم، ها؟ فراح قال لهم لأصحاب المسجد تعالوا انتوا تدوا مسجدكم لمين؟ لدول؟ ده دول مذهب خامس، دول مذهب غير المذاهب الأربعة خالص على فكرة، دول لا شافعية ولا حنبلية ولا، ده دول غير المذاهب الايه؟ الأربعة خالص. واخد بالك؟ اوعوا تدوا من المسجد، اوعوا كذا كذا. قال لا، انتوا عملتوا كده في مساجد الصوفية؟ عملتوا كده في المساجد اللي مبنية على القبور؟ عملتوا كده؟ سبحان الله، مسجد في محافظة لا يقولك ده غير المذاهب الأربعة، وانت على أي مذهب من المذاهب الأربعة؟ انت على أي مذهب من هذه المذاهب؟ فهنا قال الله عز وجل إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يبقى الرجل مقابله كم يا أخواني؟ 10. فشق ذلك على الصحابة. ما ينبغي أن المسلم يفر إذا كان عدد الأعداء 10 أضعاف، وكان هذا يشق على الصحابة، فأنزل الله عز وجل التخفيف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب، فإن ينكم منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ 200. يبقى الواحد بكام؟ برجلين. خفف الله سبحانه وتعالى هذا. وعليه لما يلجأ المسلمون إلى الصلح، لما يلجأ المسلمون إلى العهد، إذا كان بهم ضعف فليسوا بذلك متخاذلين. إذا كانوا على إيمانهم وعلى ولائهم وعلى ورائهم وعلى كذا عاد، الصلح لا يتنفى مع الولاء والبراء، والعهد ما يتنفى مع الولاء والبراء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضيروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. يبقى علمنا الله إن احنا نوفي لهؤلاء إيه؟ وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذن لنا مع الكفار 3 أحوال. الحال الأول: إذا كان بيننا وبينهم عهد ولم ينقضوه ولم نخف منهم نقضا فوجب علينا أن نوفي العهد إلى مدته. الثاني: إذا خفنا من النقض فحينئذ يجب علينا أن نعلمهم أننا قد تركنا هذا العهد وأن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى. ها؟ فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وياهم في العلم، لكن لا ينبغي أن احنا إيه؟ أن نفاجئهم وأن نأخذهم على غرة وأن نطبق المبدأ اللي بيقول عامي يعني يتغذى بيه قبل ما يتعشى بيك، هذا ما يعرفه الإسلام. أمر الثالث: أنهم ينقضوا العهد. إذا نقضوا العهد خلاص هم الذين بدأوا بذلك، ولهذا نبدأهم كما حصل في شروط الحديبية، فهم الذين نقضوا العهد، ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل هذا فعل النبي، ولا يا إخوان، عاهد وما عاهد، صالح وما صالح، ولما عاهد وجب عليه أن يفي ما وفوا إلينا. فإن خفنا فلننبذ إليهم ولنطرح إليهم العهد لنعلمهم بذلك ولا ينبغي أن نتحرك لهم، فإن قضوا خلاص. في الجهاد فترة أمر بالصبر وحرم القتال، وفترة أذن. ولهذا في الحلقة دي برضو لك إيه بيستدلوا بقى على المسلم بس بيجاهد إذا فلك زي أبو داود هذا يقول إيه كما قال تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم إيه بأنهم ظلموا، وإن الله على المسلم بيبقى إنهم إيه ظلموا ظلم بس. طب ده في إيه؟ طب ما تجيب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، ها؟ طب ما تجيب هذا، طب ما تجيب بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وجيوشه إلى الكفار هنا وهناك، ما تجيب هذه، دي مراحل. فالجهاد مر بإيه؟ بمراحل. هذه كلها أحكام في غاية الأهمية، وهي أحكام يعني مهمة جدا فهموها، لأنك ستراها في المرحلة القادمة يعني قاسمة إيه ظهر، وهي أيضا فارق بين من سيس السلفية وجعل السلفية سلفية إيه يعني سياسية على وفق الديمقراطية، يعني جعلوها عروسة السياسة وجعلوها يعني كبش الفدا وقدموها لتكون مذبوحة على أعتاب هذه الإيه البرلمانات والمؤتمرات، وإن الله وإن الله يرجم. وبين السلفية الحقة سلفية الأصول، سلفية المعتقد، سلفية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الله عز وجل أعذر المسلمين في إيه في أزمنة الضعف، في أزمنة الضعف، لكن دول لا ما عندهم ضعف ولا كذا، يريدون جهادا وخلاص. وهذه مزايدات على المنابر، وإلا في الحقيقة أين أنتم من الجهاد؟ أين أنتم من الجهاد؟ فين أنتم من الجهاد؟ مفترض أنتم أول الصف. هل شيخ فجر نفسه؟ هل عالم ممن جوز تفجير النفس؟ هل عالم من العلماء فجر نفسه؟ إنما المشكلة في الشباب اللي عنده 17 سنة 18 سنة يريد الجنة فبيزيد عليه، يبقى هو في النهاية البطل اللي بيفتي، ولكن هو البطل الذي لا يقتل. يعني هو البطل الذي يفتي وهو البطل الذي ايه لا يقتل. لما يجي بقى العلماء يقول لك لا لا يجوز، يقول لك بس شوف كل حاجة لا يجوز، ما فيش جهاد اللي بقى ولي الأمر، ولي الأمر أصلا نايم ولا له دعوة، وما فيش كمان قتل نفس، يبقى إذا نسيب اليهود ايه يركبوننا. زي اللي كان بيقول لك ايه انه الناس دي مش عايزه شريعه اصلا، عايزين نسيب العاملين والربيع، يعني عاوزين نزوج الرجل للرجل، دول عايزين نزوج الرجل. طب يعني لو عملوا دستور وزوجوا الرجل للرجل يبقى ده عاجبكم يا شباب؟ لا مش عاجبنا، اذا خلاص طلعوا انتخب. طب ولما انت حريص انك انت ما يعني تضع دستورا قائم على شريعه الله عز وجل، اول ما فيش حاجه اسمها دستور، في حاجه اسمها شريعه، يا شريعه يا لا شريعه، والشريعه ما نحطهاش على البرلمان تقبل او لا تقبل، الشريعه نفرضها وهكذا. ادي واحد. اثنين، لما انت بجلاله قدرك يا سلفي ها وانت تريد ان تضع الدستور وتقول الدستور معركه الدستور، انتبه دي معركه الدستور، احنا ركبنا كل هذه المعاصي من اجل معركه الدستور. ولما بقى تيجي تضع الدستور اخترت من يا سلفي ليضع الدستور؟ اخترت العلامة الفوزان هننتدبه، ولا اخترت العلامة الحيدان ننتدبه، ولا بلاش العلامة الفوزان والحيدان، العلامة والعلامة والعلامة لا أبدا. نعم اخترنا مين؟ اخترنا يا الممثلين، لاعب الكرة، المفكرين الليبراليين العلمانيين إلى غير ذلك من هؤلاء البشر الذين جلبوهم ليضعوا الدستور. طب بالله عليكم أنتم ماذا تريدون؟ دستورا من المغنين؟ طب دستور من اللاعبين؟ هيبقى دستور راقص لاعب يراوغ، لأنهم يريدون المراوغة، فلاعب يراوغ وفنان يمثل وراقص يرقص، هذا يبقى هذا دستور؟ هو ده اللي احنا عايزينه؟ يعني الناس بجهلهم مشوا وراءكم وصدقوكم في أنكم ستطبقون هذا الدستور بالفعل، يعني من أجل الشريعة، وإحنا عايزين نحط دستور والشريعة وأصل كذا وكذا 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 إلى آخره. وفي النهاية هيطلع معاك يقول لك إيه؟ الحمد لله لقد حافظنا على المادة الثانية ولله الحمد والمنة. طب ما المادة الثانية ولله الحمد والمنة احنا واعيين عليها موجودة، ومع ذلك ما عصمت كفر الحاكم ولا درأت عن كفر النظام شيئا، انما هي كانت مادة على الورق. ها؟ فأنتم تطالبون هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عن الشريعة بأن يضعوا الدستور. السؤال بقى لماذا؟ طيب حتى اسكتوا وقولوا احنا عايزين المشايخ، ما حدش يجيب المشايخ، بس يبقى انتوا طلبتوا ايه؟ يبقى انتوا وبعدين انتوا كم 70% في اهل، ما تتحرك انت بقى، قول لا انا بعمل احتجاج. ها؟ الا اني انا اللي احط او اللي احطه في الدستور. مش كان بقول احنا عايزين نبقى عدد عشان يبقى الاغلبيه كده، هما ياخدوا من المجلسين ويبقى الاغلبيه. طيب الاغلبيه فين دلوقتي؟ ها؟ فين هي الاغلبيه؟ وبعدين حتى اغلبيتك انت بتجيب مين؟ ده انت لو اغلبيه انت بتجيب مين؟ ممثلين وفنانين ولاعب كره وغير ذلك. الا انتوا لسه الناس دي بيناقشوكم ولا ماتوا الحمد لله؟ لسه برضه بيناقشوكم. يعني المساله انا مش شايف ان بعدش بقى لبخاري ومسلم. ها؟ يعني لسه الجماعه بتوع التكاتك والجماعه بتوع العربيات والجماعه بتوع في لسه حد بيتكلم؟ ده انا ارى ان يعني ان المفترض يبقى في خزي. يعني المسألة تعدت بقى الحد، يعني اللي هو ايه؟ الحد المعقول المشروع زي ما قلنا، الى الحد اللا معقول. يعني انا ما ادري لسه برضو بنقول سلفيين، ولسه برضو تقول الشيخ اصل بدع مش عارف ايه. انت لسه عند التبديع برضو؟ الكلام ده زمان، يعني مسألة التبديع دي كانت في الاول، انما دلوقتي لا. يعني المسألة المهم نعم يقرأ.
وقوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض. قال الامام الحاكم رحمه الله اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مالك عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسارى ابا بكر فقال قومك وعشيرتك فقد سبيلا فاستشار عمر رضي الله عنه فقال قلهم قال ففداك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض الى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قال كاد ان اصيبك بالخلاف كبلاء. هذا حديث صحيح الاسناد ولبخاري الله. وقال الذهبي قلت على شرح مسلم وقد اخرج مسلم وابو داود والامام احمد وابن ابي حاتم والطبري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سوره ال عمران وعند قوله تعالى استستغيثون ربكم.
نعم، فدل هذا على أن الرأي الذي ذهب إليه عمر هو الرأي الذي كان يعني مقدما. وهذا فيه بيان يا أخواني أن الشريعة لا تعرف المجاملة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع في هذا ما كان النبي أن يكون له أسرى، عفى الله عن كلمة أذنت لهم في موضع آخر. فإذا كان مقام النبوة المقام العظيم هذا قد يراجع من رب العزة سبحانه وتعالى وقد يعاتب، وإن لم يكن الأمر في حقه يعني معصية أو جريمة أو كذا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى، ولم يعصي النبي ربه في هذا، وإنما انشغل بهؤلاء المشركين رغبة وطمعا في إسلامهم. وأما ابن أم مكتوم فقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلامه وإيمانه، ومع ذلك جاء هذا العتاب. فدل هذا على ماذا؟ على أن جناب الشريعة عظيم. ولهذا أخواني إذا سمع الواحد منكم مسألة مثلا نحن ننبه على بعض الأسماء في هذه المخالفات، ما ينبغي أن يقول يعني هذا لا ينبغي، خلاف هذا الذي لا ينبغي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان أبو بكر، إذا كان عمر، إذا كان عثمان، إذا كان علي، إذا كان هؤلاء يراجعون، أفلا يراجع من دونهم بمراحل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ وهؤلاء أئمة هدى ومصابيح دجى وما أرادوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين أراد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قط، وإنما الأمور تأولوها، بخلاف من تعمد المخالفة مع سبق الإصرار والترصد، لأن هذه أشياء هو كان يتبرأ منها ثم عاد فصار يقررها، فليس المسألة عن هي مسألة غفل عن الدليل أبدا، ولا يعني عدم معرفة، بل هم الذين ذكروا بعض هذه الأشياء ثم رجعوا عنها. فإذا هذا التنبيه لابد أن يكون، ولابد أن تعلمه الأمة حتى لا تغتر الأمة بهذا، لأن إذا سكت أنا وسكت أنت وكذا ها استقر الباطل ولا لا؟ لأن لو كان باطلا لماذا لم تنكروه؟ يبقى استقر الباطل، يبقى ينبغي أن ينبه على مثل إيه هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ما كان لنبي، مش بقى العالم وكذا، ونبي استشار وفعل ما عند النبي، ما عصى ربه عز وجل بهذا ولكن اجتهد. فإذا كان هذا النبي، بل النبي ما كان يتكلم إلا بعلم، كان ينزل به مثل هذه النوازل، فأحيانا ينتظر الوحي، لما سئل في الظهار انتظر الوحي، لما سئل في الحج انتظر الوحي، في أمر عائشة انتظر الوحي، حتى نادى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فديننا ما عندنا بابوات معصومون، لا أحد يتكلم ولا أحد يرد أبدا، عندنا علماء، ومثل ما نقول نحن أيضا يرد علينا إذا خالفنا. يعني أحد الإخوة بيقول مش عارف فيه رد علينا، طبعا رد علينا إحنا يعني إن إحنا إزاي نقول زعلانين من الرئيس المرتقب، إن هو يقول إن أنا مش زعلان من المسيحيين لما يقولوا إن محمد كذاب، يعني فراجل بقى بيرد علينا يعني إحنا ما فهمناش كلام الناس، يعني والله حاجة يعني تضحك. لكن إحنا قلنا إيه؟ إحنا ما نلتفت إلى من يرد علينا قط، من جهة إيه؟ مش هنزعل. حاجة من اتنين، يا إن يرد بحق يبقى جزاه الله خيرا عن هذا الرد ولو كان حاقدا حاسدا، جزاه الله أن دلنا على عيب فينا، أو يرد بباطل فلا عبرة به. ولهذا أنا سمعت الرد للرجل بقى اللي بيرد علينا، يعني يقول ده الناس دي مش فاهمة حاجة ولا عارفة حاجة، مش واخدة بالها من كلام يعني الرئيس المرتقب، إن يعني لما بيقول إن أنا مش زعلان قصده يعني هو بيقول واخد باله. أنا سجدت شكرا لله عز وجل، يعني الحمد لله الذي جعل كيدهم هذا، ما في يد قال هذا دوخ، قال اخسأ فلن تعد قدرك، فيقال هذا اخسأ فلن تعد قدرك. ألا أنت بتدافع عن سبحان الله العظيم؟ طب أنت بتبرر له وعمال تحط حواشي للكلمة هو مالهاش، يعني أنت بتبرر له. طب يا أخي ما تبرر لي برضه إن أنا عندي غير، أنا غلطان يا سيدي، غلطان واحد غلطان وقع في خطأ نتيجة غيرته على رسول الله، تم ما تحط لي حواشي أنا برضه؟ يعني لماذا طلع اللي يقول المزعلان من النصارى من المسيحيين لما بيقولوا إن محمد كذاب حقه يا أخي وكذا، أنت عملت حط أصل قصده أصل قصده، طب وأنا برضه لما قلت إزاي ما تزعلش وإزاي تدي له حقه وحقك؟ تم تقول برضه أصل يعني الشيخ جزاه الله خيرا وصحيح العبارة فعلا مجملة وينبغي ده لو يعني ولا يعني، واخد بالك؟ وإلى العبارة إلى الآن لم يرد عليها أصلا، وإلى الآن لم تبرر التبرير المقبول للشرع، لأن المفكرين يقول لك إحنا هم يعني واخدينها من ناحية إيه، يقول لك إحنا أصل إحنا لا إكراه في الدين، ما دي عقدتهم فين؟ عقدتهم فين؟ في الكنيسة، فإحنا يعني ما نقدرش. طيب كويس، أنت ما تقدرش صح، نحن نعلم إيه اللي بيمارس هناك، لكن أنت ما تقدرش صح. لكن أنا بقف معاك عند عبارتين، إنك أنت مش زعلان، ألا ما أنت الزعلان، يعني أنا الآن حينما لا أستطيع إنكار المنكر أزعل على ممارستي ولا ما أزعل؟ الحزن ده لأي معصية لأي كفر يرتكب على ظهر الأرض يا أخواني، نحزن ولا ما نحزن؟ يبقى أنت مش قلت أنا مش قادر، أنت قلت أنا مش زعلان من حقه يا أخي، أنا مش زعلان، أنا زعلان منه في الآخر بس. طب وانت قلت زعلان منه في الآخر إيه؟ زعلان منه إيه؟ يعني مش زعلان في الدنيا من قولهم إن محمد كذاب، طب هتبرر دي إزاي؟ دي غير الموضع التاني خالص. طيب أنا بديله الحق، طب أنت بتديله؟ أنت بتقدرش تديله، أنت ما تدلوش حق وهذا وتقول هذا لا ينبغي وليس حقا حتى تعطيه أنت إياه ليس حقا ليس حقا خالص لكن كن هو يفعله رغم أنفك أو يفعله في خفاء وأنت لا تستطيع الاطلاع عليه وكذا دي مسألة ثانية لكن لا تنسب الأمر إلى نفسك وتقول أنا بعطيه الحق خد بالك طب أنت وجدت مبررا لهذا ألا تجد بقى المبرر مبررا للرجل غار على هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه يعني عصابة حقيقة يعني يبرر بعضهم لبعض ويسلك بعضهم بعضا فهذه المسالك النتنة الايه العافنة لكن عادي احنا ما عندنا اشكال لو 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 طلع علينا 100 خطأ وهي فعلا خطأ هنقول جزاك الله خيرا يا حاقد خد بالك ما فيش مشكلة ده لو كنت يعني حاقد في غير هذه لكن عادي جدا ونرجع نرجع رحم الله من دلنا على عيوبنا ابدا جزاك الله خيرا على هذا لكن الافتراءات لا ما تصلح الافتراءات هو مسألة ردود وخلاص يعني عشان ايه بقى فيه شمعنا هم اللي بيقولوا احنا ما بنقولش لا بس يكون هذا بايه بحق نحن ما نقول الا بحق ان شاء رب العالمين ولا ننتقد لان هذا على خلاف الاصل عندنا يعني حينما نحن نقول قال فلان او علان هذا على خلاف الاصل عندنا نحن يعني مضطرون الى ذلك نرد هذا الميدان بكراهة منا نعم هو الكلام هو بيخلط بين زي ما قلنا بين امور زي اللي بيخلط بين الاحسان الظاهري للنصارى والولاء والموده والمحبه والتصحيح برضه بيخلط بين ايه بين ان هو ده في كنيسته انا ما لن اقتحم عليه اقول له كذا وبين ان يقول انا مش زعلان انا بديله الحق بلاش تخلف ثقافي هكذا ده بيعتبرها كمان تخلف بلاش تخلف ثقافي بقى يعني تخلف ثقافي لما انت تقول انا زعلان طب انا عايز افهم بقى واحد يشرب الدخان مش بيقول ان محمدا كذاب وهذا الرجل بينت له ولم يرى عوز اقدر انا اخذ السيجاره منه رغم انفه نقول لا هل عدم قدرتي على وعدم تجويز الشرع لي ان اخذ منه السيجاره رغم انفه هل هذا يوجب ألا أحزن من شرب الدخان أو أن أعطيه حقا في أشرب الدخان والله أنا يعني نصيحتي لأمثال هؤلاء الحقيقة يجيبوا يعني دفتر 100 ورقة وقلم فرنساوي ويجي يتعلموا العلم عند علماء السنة يعني مشايخ السنة هنا وهناك الحقيقة هم يجيبوا يعني دفتر 100 ورقة للمادة ويتعلم والله يتعلم لكن مشكلة التصدر يعني التصدر قبل هذا التأهل نعم
وقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابا عظيما قال الإمام الطيالسي رحمه الله حدثنا
سلام
حدثنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما كان Thank you.
الرقي
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 عن زيد بن ابي هريره عن عمرو بن حلوه تعالى عن خيثمه قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في نفر كان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا عليا فشتموه فقال سعد مهلا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصاب الدنيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنذر الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فأرجو أن تكون رحمة من عند الله سبقت لنا فقال بعضهم فوالله إنه كان يبغضك ويسميك الأخلص فضحك سعد حتى استعلاه الضحك ثم قال أليس قد يجب المرء على أخيه في النهر يكون بينه وبينك ثم لا يذكر ذلك أمامك وذكر كلمة أخرى هذا حديث صحيح على شرح الشيخين ولم يخرجاه الحديث أخرجه إسحاق بن راهويا كان في المقال العالية وأخرجه أبي الحاكم وقد تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سبب النزول وتجد في مقام ابراهيم صلى ان عمر وفق القران في شان اسارة
نعم
وقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله قال الامام الطبرسي رحمه الله حدثنا سليمان عن سراج مع عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه وارد بعضهم من بعض حتى نزلت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فتركوا ذلك وتراوحوا بالنسب الحديث رواه الطبراني وقال المعتمد في مجمع الزوائد رجال صحيح ورواه ابو القران حاكم ورواه حاكم من حديث زهير بن عوام وقال صحيح الاسناد سكت عليه النبي واخرجه ابو حاتم من حديث زهير بن عوام وأخرجه ابن جرير من حديث ابن زبير وفيه عيسى بن الحارث لم أجد قال المصنف لم أجد ترجمته في تهذيب التهذيب ولا تعليم المنفعة ولا الميزان والإنسان لكن في شرح والتعليم ابن أبي حاتم عيسى بن الحارث وروى عنه أبو شيبة جد أبي شيبة وروى عنه أبو شيبة جد أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرحمن قال سألت عنه أبا زرعة فقال لا بأس به فلا تدري أهو أم لا وهو عنه عند ابن جرير فنزلت قول الأرحام وعند الحاكم فينا نزلت هذه الآية.
نعم فجعلت التوارث في بالسبب إما الزوجية أو النسب أو الولاء فتكون هذه أسباب الإرث. وأما الإخاء الذي كان بين الصحابة بعضهم ببعض فكان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فيكون الميراث بسبب شرعي اعتبره الشارع زي الزوجية فيرث الزوج الزوجة وترث الزوجة الزوج وزي النسب بالقرابة بقى إما البنوة إما الأبوة إما الحواشي من الإخوة والأخوات وكذا والعصابات إما يرث بالفرض أو بالتعصيب وإما بالولاء فإن الولاء لحمة كلحمة النسب. أما الأرحام الذين هم من جهة الأم وكذا فهل يرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو عدم وجود عصبة أو كذا هل يرثون أم يرجع المال إلى بيت المال؟ هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قدم الأرحام ومنهم من قدم آل الإيه من قدم بيت مال المسلمين على خلاف عند أهل العلم لكن الشاهد أن الميراث صار بسبب من هذه الأسباب المشروعة التي دل عليها الشارع إما بالزوجية ولا بالقرابة النسب يعني ولا بالإيه بالولاء وموانعه مما يخالف هذه الايه الأسباب. نعم طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. رحم الله العلماء والأئمة. شوف ينفع الأمة زي الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، عاش بطلا الحقيقة ومبينا للسنن، ونفع الله عز وجل به في حياته وبعد موته. دول العلماء المتزنون الذين لم يراوغوا، وكان واقع اليمن الحقيقة كان واقعا مريرا، واقع بقى قبلي، واقع يعني حزبي، وواقع قل فيه ما شئت، ولكن رحمه الله تعالى يعني حاول بعد فضل الله سبحانه وتعالى وبتمسكه بالسنة وبالعلم أن يزن ميزانا عظيما في هذا المجتمع، وقد حصل بإذن الله تبارك وتعالى النفع الكبير، ووفدت إليه طلبة العلم من كل مكان، وقر السنة وأصل السنة، وبعدما مات رحمه الله تعالى يعني حصلت هزة، وإلى الآن لكن يوجد الحمد لله بعض مشايخ الفضلاء يعني هناك، لكن طبعا يعني يوجد الحزبيون، وطبعا صار لهم قوة بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى، لكن إن شاء الله يقضي الله الخير على يد العلماء هناك، العلماء السلفيين.